زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فتحدثنا في الدرس الماضي أيها الإخوة عن توحيد الربوبية، وقلنا إن هذا التوحيد حق لا ريب فيه، ولكنه ليس هو الغاية في التوحيد، لأن عندنا توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية لا يصح إيمان عبد إلا بالإقرار به وهو الأساس. ولكن ذهب كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية إلى اعتباره الغاية في التوحيد. هذه مشكلة كثير من الناس والدعاة الذين يذهبون للخارج، يفاجئون بأن كثير من المسلمين هناك لا يعرفون من التوحيد إلا توحيد الربوبية فقط، ولذلك يطوفون بالقبور والأوثان والأصنام ويشركون مع الأولياء مع الله عز وجل، وتجد منهم من يؤول الصفات ويحرف فيها، لأن عندهم التوحيد هو توحيد الربوبية، يعتبرونه الغاية في التوحيد، وأنه هو الذي دعت إليه الرسل وبه نزلت الكتب، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك يقولون لك إذا فسرتها أشهد أن لا إله يعني لا رب إلا الله، يعني توحيد ربوبية. وهذا خطأ من وجوه: أولا، أن المشركين قد أقروا به فلم يدخلهم في الإسلام، لماذا قاتلهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانوا يقرون بتوحيد ربوبية، وتوحيد ربوبية هو كل شيء هو الغاية، فلماذا قاتلهم؟ ثانيا، إنه أمر قد فطر عليه البشر وهو توحيد ربوبية، فلو كان هو الغاية لما كان هناك حاجة إلى إنزال الكتب وإرسال الرسل. وثالثا، أن معنى لا إله إلا الله ليس معناها لا رب إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله، فالمسألة مسألة عبودية، أشهد أن لا إله إلا الله ليس المقصود يعني لا رب إلا هو، هناك أرباب لكن زائفون، فأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله كما سيأتي. رابعا، أنهم أغفلوا توحيد الألوهية وهو الغاية في التوحيد. أما موقف الطوائف من توحيد الربوبية بالاستقراء يتبين أنهم ثلاثة: الطائفة الأولى من يقر به باطنا وظاهرا، منهم أكثر الناس يقرون بتوحيد الربوبية باطنا وظاهرا. الطائفة الثانية من يقر به باطنا لا ظاهرا ويجحده في الظاهر، مثل فرعون ومثل فرعون والدهرية، وكذلك الماويين من الشيوعيين وغيرهم. وثالثا، الطائفة الثالثة من يقر به ويشرك فيه مثل المجوس والنصارى. ولم يعرف من أحد من الطوائف في العالم إنكار توحيد الربوبية إلا شداد من البشر، ومن هؤلاء الدهرية الذين أنكروا الرب والمعاد وقالوا إن العالم يسير بنفسه، وقالوا إنما هي بطون تدفع وأرض تبلع، أرحام تدفع وأرض تبلع، وقال الله عنهم ما وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وهذا رد عليهم: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، بنوا كلامهم على جهل وظن ولا ميزان له أمام العلم. الطائفة الثانية الطبائعيون يقولون إن العالم وجد نتيجة للطبيعة، ويفسرون الطبيعة بحث الغيب. وهذا الطائفة الطبائعيين لابد من التركيز عليها، لأن كثيرا من المكتشفين وعلماء الفلك وعلماء الطبيعة موجودين في بلاد الكفار هم من هذه الطائفة. كثير من علماء الفلك النصارى الأمريكان والأوروبيين من الطبائعيين، لابد من معرفة دين بمذهب هذه الطائفة. يقولون إن العالم وجد نتيجة للطبيعة، العالم وجد نتيجة للطبيعة، ويفسرون الطبيعة بأحد أمرين: الأول إنها ذات الأشياء. طيب الآن الخالق هو الطبيعة، طيب ما هي الطبيعة؟ يقول هذه السماء والأرض والجبال هي الطبيعة. هل الكائنات هذه هي التي أوجدت نفسها؟ لا يمكن. ومنهم من يقول إن خصائص الأشياء هي الطبيعة، كالحرارة والبرودة والرطوبة والخشونة والملاسة، الخصائص والقابليات من الحركة والسكون والارتداء والتزاوج والتوالد، هذه هي الطبيعة. فهل هذه التي أوجدت الأشياء؟ لا يمكن، وهذا مذهب ظاهر البطلان. ويلزم من المذهب الأول أو التفسير الأول للطبيعة أن تكون ذات الأشياء هي الخالق وهي المخلوقة. إذا قلنا ما الطبيعة؟ قالوا السماوات والأرض والجبال والهواء، فنقول يعني هذه هي الخالقة وهي المخلوقة في الوقت نفسه، والأرض خلقت الأرض والسماء خلقت السماء، هذا كلام يعقل؟ هذا محال. قال الله تعالى رد عليهم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ثم هذه الأشياء كانت فاقدة للوجود أصلا، فكيف تستطيع أن تهب الوجود لنفسها؟ ومعلوم أن فاقد الشيء لا يعطي. وأما على التفسير الثاني للطبيعة اللي هي خصائص الأشياء فإنه باطل، لأن الأشياء إذا عجزت عن إيجاد نفسها فمن باب أولى أن تعجز صفاتها عن إيجادها، لأن الذات أقوى من الصفات، والصفة تابعة للمنصوف، فكيف تخلقه وهي تابعة له؟ ثم هذه الطبيعة لا شعور لها، آلة محضة، كيف تصدر عنها الأشياء؟ كيف يكون فيها دقة وإبداع وإتقان؟ ثم نقول إن المستقر في الفطر أن الأشياء قسمين: خالق ومخلوق. فكيف يكون الخالق مخلوقا والمخلوق خالقا؟ لا. هناك ناس المنكرون للربوبية مذهب، وهم القائلون بالصدفة. كيف؟ قالوا إن هذه الكائنات نشأت عن طريق المصادفة، بمعنى أن تجمع الذوات والجزئيات عن طريق المصادفة أدى إلى ظهور الحياة بلا تدبير من خالق ولا حكمة. وكثير من علماء الغرب على هذا المذهب القائلون بالصدفة، يقولون إن، وهذه نظرية تدرس في جامعات الغرب في أمريكا وأوروبا، أن الكون حدث نتيجة انفجار عظيم، حدث انفجار، طلعت الكائنات وطلعت الأشجار والنباتات والحيوانات، نتيجة حصل انفجار هائل، والآن يبحثون عن تاريخ الانفجار هذا، متى حدث، كيف حدث، ويضعون نظريات بناء عليه. ولذلك أي واحد يدرس كتب الغربيين في بلاد المسلمين ممكن يدرس الكفر الأكبر الذي ما بعده الكفر لما يدرس نظرية الصدفة هذه، أن العالم جاء نتيجة انفجار أو جاء نتيجة صدفة. وهذا كلام ترده العقول والفطر، فإن هذا الكون المنظم بأفلاكه وأرضه وسماواته وسائر مخلوقاته بهذه الدقة العجيبة، كيف يمكن أن يكون قد جاء نتيجة صدفة؟ هذا ما جاء إلا من خالق مدبر حكيم خبير. ونقول لهم مثال: لو قيل إن هناك انفجار حدث في مطبعة أدى إلى وجود مجلد من 500 صفحة في أصول وأبواب عناوين جانبية وفهرس مقدمة كلام مرتب، كيف احتمال هذا؟ انفجار في مطبعة طلع من مجلد أبواب وفصول، كيف ممكن؟ هذا لا يقول لي إلا مخبول مجنون. والغريب أن هؤلاء الأذكياء الدكاترة البروفي أهل الشهادات العليا عندهم يقولون بهذا الكلام التافه. وكذلك ممن تجاهل توحيد الربوبية فرعون لعنه الله وتظاهر بإنكاره وكان مستيقنا به بالباطل، ولذلك قال له موسى، وهذا من الأشياء الجميلة في الدعوة، أن الداعية إذا عرف أن المدعو يوقن بالشيء الذي يتظاهر بإنكاره أن يقول له موقفا يوقفه عند الحقيقة التي يفر بها في الداخل. قال موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مفتورا. فموسى قال لفرعون أوقف على الشيء الذي ينكره: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، ولكنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. والطوائف التي أشركت في الربوبية لم يقولوا بخالقين متماثلين، طبعا هذا نادر، الإشراك في الربوبية مذهب نادر لكن وجد، لكن هؤلاء الذين قالوا بالإشراك في الربوبية هؤلاء لم يقولوا بخالقين متماثلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له خلق جميع المخلوقات وله ماثل له من جميع الصفات. وأعظم ما نقلوا في ذلك يعني كتاب أو الباحثين في الملل والنحل قول الثنوية المانوية والمجوس وكذلك النصارى، لكن حين تتأمل مقالات هؤلاء لا تجدهم يثبتون خالقين متماثلين وإن كانوا يشركون في الربوبية. فالمجوس والثنوية والمانوية كما قال أبو عيسى الوراق وكان مجوسيا فأسلم وهو عارف بمذهبهم، يقول المجوس قالوا بالأصلين النور والظلمة، وقالوا إن النور أزلي والظلمة محدثة. يعني هؤلاء المجوس يقولون بإلهين، إله النور وإله الظلمة، ومع ذلك يقولون إله النور أزلي وإله الظلمة حادث، فلا يقولون بإلهين متساويين من جميع الوجوه. والثنوية أصحاب الاثنين الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوس، لكن قالوا إنهما يختلفان في الجوهر والطبع والمكان والأبدان والأرواح، ولم يقولوا بتماثلهما في الصفات والأفعال تماما، وإن قالوا بتساويهما في القدم. المانوية أصحاب ماني بن فاتح قالوا إن العالم مصنوع من أصلين قديمين، ولكن قالوا باختلافهما في النفس والصورة والعقل والتدبير، ووضع الشهرستاني جدولا لبيان الفروق عندهم بين النور والظلمة. فهؤلاء المشركون في عقيدة الربوبية، ولا بد نعرف أن بعض الذين نأتي بهم في العمالة والخدم السائقين من المجوس أو المانوية أو الثنوية الذين يقولون بهذه المقالة مشركون في الربوبية. في الربوبية طبعا النصارى الذين يقولون بالتثليث لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضها عن بعض حتى تبين المقالة، وإنما يتفقون على أن صانع العالم واحد ويقولون عنه الأب والابن وروح القدس، وأنه إله واحد واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، وهؤلاء متناقضون في أنفسهم ومضطربون في أفهامهم. القدرية ما وجه إشراكهم في الربوبية؟ هاتوا ما وجه إشراك القدرية في الربوبية؟ نعم، من أي وجه أشرك في القدرية في الربوبية؟ لقد سبق شرح هذه المسألة يا جماعة. من أي وجه أشركت الربوبية في القدرية؟ القدرية في الربوبية، نعم نعم، يرون أن الإنسان يخلق أفعاله وأن أفعال الإنسان لا يخلقها الله عز وجل، فمعناها أنه صار عندنا خالقين بعدد الأعمال بعدد الناس. هذا وجه إشراك القدرية في الربوبية، أنهم يقولون أن العبد يخلق فعله بنفسه، فصار عندنا خالقين كثر غير الله عز وجل عند هؤلاء. الفلاسفة الصابئة يعتقدون أن الكواكب والنجوم تخلق، وكان منهم مدير جامعة بغداد سابقا ومهم طائفة معروفة في العراق إلى الآن موجودة الصابئة عباد النجوم والكواكب. وكثير من مشركي العرب أيضا كانوا يعتقدون في آلهتهم أشياء من النفع والضر، ما يقولون هبل يخلق لكن يعتقدونه ينفع ويضر، وهذا من وجه يعتبر شرك. في إيش؟ في إيش؟ في أي توحيد؟ في الربوبية. في الربوبية انتبهوا، لأن ليست مشكلة مشكلة العرب فقط في الألوهية، حتى في الربوبية عندهم مصائب، لأننا قلنا توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وأن تعتقد تفرد الله بالإحياء والإماتة والضر والنفع والرزق ونزال مطر وانت ماشي. فإذا قال واحد إن هذا الصنم يضر وينفع، يعتقد هذا متعلق بأي نوع من التوحيد؟ بالربوبية. وأما غلاة الصوفية يقولون إن الأولياء ينفعون ويضرون ويتصرفون في الكون، يعتقدون بعض الصوفية أن الأولياء يجتمعون في غار حراء ليلة 27 رمضان مع القطب الأعظم والغوث الأكبر. طبعا التيجانية يقولون أحمد التيجاني، والرفاعية أحمد الرفاعي، طيب هو القطب الأعظم، وأنهم يدبرون مقاليد السماوات والأرض ويوزعون أرزاق الخلق في تلك السنة، إنهم يوزعون أرزاق الخلق في تلك السنة، فهذا شرك الربوبية. وأما الروافض فيقولون إن الإمام إن الدنيا والآخرة للإمام المعصوم، الدنيا والآخرة الإمام المعصوم يضعهما كيف يشاء. وعندما يعتقدون أن تراب الحسين شفاء، ومن توحيد الربوبية أن تعتقد من الذي يشفي؟ الله هو الذي خلقني، الذي خلقني. وإيش قال إبراهيم عليه السلام؟ فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفيني، فهو يشفيني. فإذا هذا الشفاء من الله. فيقولون إذا اعتقد أن تراب الحسين شفاء من كل داء وأمان من كل خوف، دخلنا في شرك الربوبية. ولما كان هذا الشرك الربوبية موجودا في الناس، بين الله عز وجل بطلانه، فقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. الآن عرفنا توحيد الربوبية، فننتقل للنوع الثاني وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية مشتق من كلمة إله بمعنى المعبود المطاع، وهو يطلق على المعبود بحق كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ويطلق على المعبود بالباطل، يطلق عليه إله، كما قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولكنه غلب على الاستعمال على إله الحق وصار معناه حينئذ. يعني لو قلت عرف للإله، يعني إله الحق هو من تألهه القلوب حبا وتعظيما وإجلالا. وعرف العلماء توحيد الألوهية بتعريفات متقاربة، فمن تلك التعريفات قالوا: هو إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد. وقالوا: هو إفراد الله بالعبادة. وقالوا: هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا. ومن أدلة هذا التوحيد قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة تطلق على أمرين، تطلق على الفعل وتطلق على المفعول. فالعبادة تطلق على الفعل الذي هو ذات التعبد، التعبد نفسه. فمثلا قال ابن كثير رحمه الله: العبادة طاعة الله سبحانه بفعل المأمور وترك المحظور. هذه العبادة، هي طاعة الله بفعل المأمور وترك المحظور. كما تطلق العبادة على المفعول أي المتعبد به، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. لو أخذنا الصلاة وطبقنا عليها التعريفين، فعل الصلاة عبادة وهو تعبد، ونفس الصلاة عبادة وهو المتعبد به. القيام بالصلاة فعل الصلاة عبادة وهو التعبد. وعلى المعنى الثاني، الصلاة نفسها عبادة وهو المتعبد به. كلاهما صحيح. وقد أخطأ أهل الكلام عندما قالوا: الإله هو القادر على الاختراع والإيجاد. روح للأشعري يقول الأشاعرة: ما تعريف الإله لديكم؟ يقول: هو القادر على الاختراع والإيجاد. فيكون معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا خطأ من وجهين. أولا، أن الإله لم يأتي بلغة العرب ولا في كتاب الله تعالى بمعنى المخترع، ولم يقل أحد من أئمة اللغة المعروفين أن الإله هو القادر على الاختراع، وإنما أتى القرآن بالإله بمعنى المعبود بحق أو المعبود بباطل. هذا الذي جاء بالقرآن. الثاني، أن المشركين كانوا مقرين بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. وين خبر أن أنا قلت أن المشركين كانوا مقرين؟ وين خبر أن لا موجود، ليس بمحمود. المشركين اسم أن، صح ولا لا؟ منصوب، أليس أن تنصب الاسم، تنصب المبتدأ يكون اسما لها. أين الخبر؟ أحسنت، جملة كانوا يظنون أو كانوا مقرين بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه لا يقدر على الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة إلا الله، فكانوا مقرين بذلك. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومع ذلك لم يصيروا موحدين، بل كانوا مشركين مع إقرارهم. فإذا قلت لي إن الألوهية وتعريف الإله هو القادر على الاختراع، المشركون كانوا يقرون أنه هو القادر على الاختراع، فما عمل؟ ماذا عملنا؟ إذن لماذا صاروا مشركين؟ يطلق توحيد الألوهية، توحيد الألوهية يطلق عليه أحيانا توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العبد، يطلق عليه توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله، يطلق عليه توحيد الإرادة والقصد لأنه يتضمن الإخلاص، يطلق عليه توحيد الطلب لأنه يتضمن الطلب والدعاء لله، يطلق عليه التوحيد الفعلي لتضمنه لأفعال العباد وأفعال الجوارح، أفعال القلوب أفعال الجوارح للعباد. فإذا سواء سميته توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الإرادة والقصد، توحيد الطلب، توحيد الفعلي، كلها واحد، المقصود توحيد الألوهية. طيب ما هي العبادة؟ لما نقول توحيد العبادة ما هي العبادة؟ العبادة في لغة العرب هي الذل والخضوع، فيقال بعير معبد يعني مذلل، طريق المعبد إذا كان مذللا وطئته الأقدام. أما تعريفها شرعا فقد تقدم تعريف العبادة الاسم الجامع إلى آخره. أما العبادة فإن لها ركنين، الأول كمال الحب الذي هو غايته ومنتهى. العبودية إيش غايته ومنتهى؟ الحب، ولا يكون إلا لله وحده، فإنه وحده هو المحبوب لذاته، وما عداه يحب لعلل وأغراض. يعني أنت لو قلت لي الآن أنا أحب فلان، أنا أحب الطعام، أنا أحب كذا، تحبه لعلل وأغراض، لكن الذي يحب لذاته فقط هو الله عز وجل، يعني لا يحب لذاته إلا الله فقط. طبعا وصفاته وأسماؤه لا شك نثبتها له، ولكن لا يحب لذاته فقط إلا الله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، ويحب المرء العبد لا يحبه إلا لله، متفق عليه. هذا الركن الأول للعبودية. ما هو الركن الثاني للعبودية غير المحبة؟ الذل والخضوع. الذل والخضوع والمراد به غايته ومنتهى، يعني غاية الذل والخضوع ومنتهى الذل والخضوع، مثل المحبة. إذا قلنا العبودية يعني المحبة، ما نقصد أول درجات المحبة، نقصد غاية المحبة ومنتهاها. يمكن أن أخبار قبل قليل الكلام، هذا التصحيح. غاية المحبة ومنتهاها، إذا قلنا العبودية ركنها الأول المحبة، يعني غاية المحبة ومنتهاها وليس أول درجات المحبة. وإذا قلنا المحبة الركن الثاني، العبودية الركن الثاني لها الذل والخضوع، فإننا نقصد غاية الذل والخضوع ومنتهاه، غاية الذل والخضوع ومنتهاه، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. فإذا قلت منتهى المحبة ما يصلح تصرفها إلا لله، منتهى الذل والخضوع لا يمكن صرفه إلا لله، ولذلك لا يقدم شيئا على الله تعالى. وإذا تعارض مراد الله مع مراد نفسه أو مراد هواه قدم مراد الله تعالى. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعض العلماء يجعل العبادة لها أربعة أركان، الحب واحد، تعظيم اثنين، الخوف ثلاثة، الرجاء أربعة، لكن لا تعارض. لماذا؟ آسف، لماذا؟ لماذا لا يوجد تعارض بين الذين جعلوا للمحبة ركنين؟ المحبة للعبودية ركنين، المحبة والخضوع، وبين الذين جعلوها أربعة، الرجاء والخوف بالإضافة للحب والتعظيم، كلها تدخل في بعض وبأكثر تفصيلا. قصدك الرجاء يكون بالحب، والخوف يكون من جراء التعظيم، فالرجاء يحصل من الحب، يعني أنت ترجوه لأنك تحبه، وأنت تخافه لأنك تعظمه. فإذا الخوف نشأ من التعظيم، والرجاء نشأ من الحب، وبالتالي ليس هناك تعارض. وبعض ولو قال واحد هنا مسألة، أيهما أفضل، الخوف الذي نشأ من التعظيم أو الرجاء الذي نشأ من الحب، وأيهما يغلب؟ يعني هل نغلب على أحوالنا الخوف أم الرجاء؟ قيل ينبغي أن يغلب الإنسان جانب الخوف ليحمله ذلك على فعل الطاعة وترك المعصية، يعني دائما يذكر نفسه بعذاب الله ووعيد الله ويستحضر الخوف من الله، أكثر شيء يستحضر الخوف من الله. وقيل في فعل الطاعات يغلب جانب الرجاء لينبعث عن العمل، وفي فعل المعصية يغلب جانب الخوف لأجل أن يمنعه ذلك من المعصية. وقيل يغلب جانب الرجاء ليكون متفائلا، يعني عكس الأول، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل. وقيل يغلب جانب الخوف في الصحة وجانب الرجاء في المرض. وقيل هما كجناحي طائر، فالمؤمن يسير إلى الله بجناحين هما الرجاء والخوف، فإذا استوي تم طيرانه، وإذا ذهب أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر هالكا. وقيل يختلف، تختلف المسألة هذه باختلاف حال الأشخاص والأحوال. ولذلك بعض العلماء يقولون إذا كان في حال عمل طاعة يغلب الرجاء أن تقبل، وفي حال عمل معصية يغلب الخوف لكي يتوب، وفي حال نزول الموت يغلب الرجاء ليحسن ظنه بالله تعالى. ولذلك قال يختلف باختلاف الأحوال. وفينا أما اختلافه باختلاف الأشخاص فمشاهد، يعني في ناس يعني سبحان الله إذا كلمته عن الرجاء اندفع في العمل، عباد ليس همهم المعاصي ولا هم حول المعاصي إلا ما نذر، فيحتاجون إلى تشجيع مزيد من التشجيع ليزيدوا في العبادة، يحتسبوا أجرها، يرجو رحمة الله. في ناس عصاة إذا ما نكلمهم باستمرار في قضية الخوف والوعيد والعذاب يمكن ما يزدجروا. وأما شروط العبادة أيها الإخوة فإنها على ثلاث: الأول صدق العزيمة، ومعناه ترك التكاسل والثواني في امتثال الأمر والنهي، وبذل الجهد في أن يكون فعله مصدقا لقوله، في أن يكون فعله مصدقا لقوله، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والشرط الثاني إخلاص النية لله وتجريدها عما سواه، لأن لا يعبد إلا الله ولا يخضع إلا له، فيكون عمله كله لله، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال جل شأنه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء. والشرط الثالث ما هو؟ موافقة الشرع، بأن تكون الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي ذكرناها في تعريف العبادة أن تكون موافقة لما أمر الله به ورسوله. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فإن قال قائل: يعني نحن نعرف أن العبادة شرطان، أن للعبادة شرطين، ما هما شرطين؟ الإخلاص والمتابعة. نحن ذكرنا الإخلاص والمتابعة هي موافقة الشرع، فهذان الشرطان للقبول. أما الأول الذي ذكرناه صدق العزيمة فهو للوجود، فالشرط الأول لوجود العبادة، والشرطان الثاني والثالث لإيش؟ لقبول العبادة. الأصول التي تقوم عليها العبادة: المحبة الأصل الأول، محبة الله ورسوله المتضمنة تقديم مراد الله على مراد نفسك، ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد نفسك وعلى ما سواهما عموما. ولا بد للعبد فيها من ثلاث مقامات مسألة المحبة: أولا التكميل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يكفي أصل الحب ولا مبتدأ الحب، بل لا بد من غاية الحب وكماله، هذه مهمة، لا بد أن نصل بالحب إلى نهايته في حب في عبادة الله، إلى نهايته وليس إلى أوله، لأن الذي فقط يعني يصل إلى أول الحب ما يقدم كل محبة الله على كل شيء، ولذلك يعمل معاصي. فإذا وصل الإنسان بمجاهدة نفسه إلى أن جعل حب الله أكثر من أي شيء آخر خلاص، ما هنا لو صار ساعات نزاع المعصية لا يعمل، لأن محبة الله أكثر محبة الشهوة أو محبة الصورة أو محبة المعصية التي دعته نفسه إليها. ثانيا ذكرنا الآن مقام التكميل، الآن مقام التفريق، يعني في قضية المحبة تفريق، أي تفريق؟ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فيفرق بين ما يحبه لله وبين ما يحب لغير الله، وبين ما يكرهه لله وما يكرهه لغير الله، هذا واحد. من جهة أخرى أن يتبين له، هذا هو الأهم، أن يتبين له يعني التفريق، ما هو الذي يحبه الله ما هو الذي يكرهه. لأن عدد من الناس يقول حب الله، لكن ما عنده علم، ما يدري ما الذي يحبه الله من الذي يكرهه الله، من جهله ما يدري، ما يفرق، لا يفرق بين ما يحبه الله وما يكرهه الله. فهذه ما تجي إلا نتيجة العلم حتى تفرق. فإذا في المحبة لا بد أن تفرق بين ما يحبه وما يكرهه عز وجل من الأقوال والأفعال والأعمال والأشخاص. ثالثا، مقام دفع الضد، دفع الضد، أن تكره أن ترجع إلى الكفر بعد إذ أنقذك الله منه، كما تكره أن تقذف في النار. فإذا هذا هو الأصل الأول الأصل الأول وهو المحبة. كل العبادة تقوم على أصول ثلاث: المحبة، وهذه مقاماته. ثانيا، الخوف، ونقول أيضا يراد منه غايته وكماله، فلا يكفي فقط أن يخاف الله يعني خوفا ضعيفا أو أول درجات الخوف، بل لا بد أن يخاف الله غاية الخوف ونهايته، بحيث لا يخاف من شيء آخر كائنا ما كان أعظم من خوف من الله. قال الله تعالى: فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. إيه، ما هو ضد الخوف؟ ما هو الخوف من الله؟ ما هو ضده؟ ما هو ضده؟ لو واحد خاف الله جدا، نريد الشخص المقابل له النقيض تماما، ما هو؟ الآمن من مكر الله، الآمن من مكر الله. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أثنى الله تعالى على أنبيائه لأنهم كانوا يخافون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وإذا نقص الخوف من الله أيها الإخوة في نفس العبد فذلك لنقص معرفته بالله، فإن أعرف الناس بالله هم أخشاهم له وأخوفهم منه سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ينشأ الخوف من الله الذي هو الركن الثاني العبودية، الأصل الثاني العبودية، ينشأ الخوف من الله من ثلاث أشياء: أولا، معرفة العبد بجنايته وقبحها وتقصيره في حق ربه، وثانيا، تصديقه وإيمانه بوعيد الله وعذابه، وأن الله رتب المعاصي على العقوبات، فرتب العقوبات على المعاصي، وثالثا، أن يعلم أنه ربما حيل بينه وبين التوبة، وبحسب قوة هذه الأشياء تكون قوة الخوف وضعف. والخوف يوجب ماذا؟ الهروب إلى الله والسكون إليه، ولذلك فهو مقرون بحلاوة وطمأنينة وسكينة، بخلاف خوف العباد، الخوف من العباد. كل واحد إذا خفته هربت منه إلا الله، فإنك إذا خفته هربت إليه. هذه ميزة عظيمة في العبودية، ما في مثلها، ما في العباد في خوف من العبد. أي شيء أنت تخاف منه تهرب منه، إذا خفت من ظالم تهرب، إذا خفت من أفعى عقرب تهرب، أي شيء مخلوق أنت إذا خفته تهرب منه إلا الله عز وجل، أي شيء إذا خفته تهرب منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه. وأين تهرب منه؟ وأين تتنفس؟ ما في مكان يدركك. فإن قال قائل: فما هو الفرق بين الخوف والحب؟ فالجواب أن متعلق الحب هو الذات والصفات، يعني الحب حب الله يتعلق بذاته وصفاته، وأما الخوف فإنه متعلق بذنب العبد وعقوبة الله. ولا شك أن لله أسماء تخوف العبد، مثل الجبار مثلا، وكذلك إذا عرف أنه شديد العقاب. لكن بالنسبة للمحبة المحبة تتعلق بالذات أكثر، بالذات والصفات. الخوف فإن له ليس مرجعه الذات، وإنما بطش الله وذنوب العبد وعاقبتها، وهي مفعولات الله تعالى، العذاب، تعذيب بالنار ونحو ذلك. والحب سببه الكمال، والخوف سببه توقع المكروه. طيب، كل العبادة لها ثلاث أصول: المحبة ذكرنا ما يتعلق بها، والخوف ذكرنا ما يتعلق به. ماذا بقي لدينا؟ الرجاء. عند بعض يقول العبودية ثلاث مقامات: المحبة والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء، طبعا هذه أيضا باعتبار آخر. نحن مرة ذكرنا اثنين وأربعة والآن ثلاثة، والمسألة واسعة لأنها بعض يؤدي إلى بعض، لكن أحيانا يكون الفرع كبير فتضطر أن تفصلها في شيء مستقل أو لأهميته مثلا، وله متفرع كما قلنا. الرجاء متفرع من أي شيء يا أخوان؟ من المحبة. والخوف متفرع من التعظيم. فقلنا بعضهم قال محبة وتعظيم، وبعضهم قال محبة ورجاء وخوف وتعظيم، أربعة. ولو قال واحد السائر إلى الله بمنزلة الطير فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحه، فسواها ثلاثة، لا بأس، داخل بعض الأربعة قريبا من بعض. فأما الرجاء فهو طلب ما عند الله بلا يأس ولا خنوف، هذا تعريفه، طلب ما عند الله بلا يأس ولا خنوف. والمطلوب أيضا في الرجاء كماله وغايته، يكون عندك أقصى شيء في الرجاء وأكثر شيء في الرجاء، فترجو ما عند الله كمال الرجاء، ولا يصلح أن يكون هذا إلا لله. يعني أنت ترجو، يجوز ترجو شيء من المخلوق؟ سؤال، يجوز أن ترجو من المخلوق شيئا؟ نعم يجوز، لكن ما يجوز أن تجعل أقصى درجات الرجاء لمخلوق، لا يجوز، هذا ما يكون إلا لله. ما يجوز تجعل أقصى درجات الخوف لمخلوق، ما يجوز تجعل أقصى درجات المحبة لمخلوق. وهذا يمكن يفهمنا إيش المحبة الشركية والمحبة الجائزة، إيش الخوف الشركي والخوف الجائز، إيش الرجاء الشركي والرجاء الجائز. فأقصى الدرجات لو صارت لغير الله صار شركا. قال الله تعالى: يدعوننا رغبا ورهبا، ورغبا هو الرجاء، رجاء ما عند الله، إذ كل فضل فهو واهبه وكل نعمة فهو معطيها. ما هو ضد الرجاء؟ اليأس من رحمة الله والقنوط. اليأس من رحمة من روح الله والقنوط من رحمة الله. فقال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. طيب، بأي شيء يحصل الرجاء؟ نحن الآن نتكلم في العبودية وتوحيد الألوهية، توحيد العبادة. بأي شيء يحصل الرجاء؟ يحصل بأن تشهد كرمه وإنعامه وإحسانه إلى عباده، وهذه تراه موجود في الواقع. فإذا شهدت كرمه وإحسانه وإنعامه على عباده فيحصل لك من الرجاء ما يحصل. ثانيا، صدق الرغبة فيما عنده من الثواب والنعيم. ولا شك إذا كان عندك علم بتفاصيل ما في الجنة وتفاصيل الثواب يزداد رجاؤك. ثالثا، التسلح لصالح الأعمال والمسابقة في الخيرات. إذ من الذي يتحقق له الرجاء؟ اللي عنده رصيد يرجو عليه أجرا وثوابا. أما اللي ما عنده حسنات يرجو إيه؟ على أي شيء يرجو وإذا ما عنده أعمال يرجو عليه؟ فلا بد من بذل أسباب يرجو العبد عليها، وعمل طاعات يرجو عليها القبول والثواب ومضاعفة الأجر. ولما عنده حسنات يرجو ماذا؟ ولا بد من اجتماع عبادة الخوف والمحبة والرجاء في قلب العبد، لأن الاختلال يولد شيئا خطيرا. فلو واحد عبد بالحب وحده فهو زنديق. لو واحد قال بس أنا أحبه لا أعمل شيء ولا أرجو ولا أنا لا أخاف أنا فقط أحب، هذا زنديق. والذي كذلك يعبد بالخوف وحده فهو من الخوارج، والذي يعبد بالرجاء وحده فهذا مرجئ، أو من الذين يتواكلون، من المتواكلين العاجزين. فلا يمكن أن يحدث يكون هناك عبادة صحيحة إلا بهذه الثلاثة، ولذلك قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. والعبادات أيها الإخوة على كثرتها وانتشارها إذا نظرنا فيها وجدنا أنها تنقسم إلى أربعة أنواع. أولا العبادات القلبية، وهي التي ترجع إلى عمل القلب وحده وتعتبر أساسا لما وراءها من العبادات القولية والعملية، هذه العبادات القلبية. ثانيا العبادات القولية، ونعني بها العبادات التي تتعلق باللسان وهي كثيرة جدا، مثل الحمدلة والحوقلة والشهادة والذكر والاستغفار والاستغاثة والدعاء والتسمية ونحو ذلك. ثلاثة العبادات البدنية، نقول الآن عبادات قلبية وعبادات قولية. والعبادات البدنية وهي تتعلق بالجوارح كثيرة، كالصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد بالنفس والسجود والركوع، فكل عبادة يفعلها البدن أو عضو من البدن فهو داخل في هذا النوع. ورابعا العبادات المالية، وهي التي نعبد الله بها بأموالنا من الصدقات والذبائح والنذور والزكاة على رأسها. والنذر ليس بواجب ابتداء وقد ورد النهي عنه، لكن إذا نذر لزمه الوفاء بشروط معروفة. هذا ما يتعلق بالعبادة والعبودية وتوحيد العبودية. فما فضل توحيد العبودية؟ وما فضل توحيد الألوهية؟ وما فضل توحيد القصد؟ أما فضله أيها الإخوة فإنه أولا أعظم نعمة أنعمها الله على عباده حيث هداهم إليه، والله عز وجل جعل نعمة التوحيد فوق كل نعمة، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن لا إله إلا أنا فاتقون. وثانيا هو الغاية من خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وثالثا أنه الغاية من إنزال الكتب ومنها القرآن: ألف لام راء كتاب أحكمة آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير إيش؟ ألا تعبدوا إلا الله. رابعا أنه أول واجب دعت إليه الرسل، أول دعوة الرسل، بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وخامسا أنه أول واجب على المكلف نفسه، أول ما يجب على المكلف هذا. وسادسا أنه السبب الأعظم لتفريج الكروبات. وسابعا أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وثامنا أنه يمنع من الخلود في النار، وهذا فائدة عظيمة. من حقق التوحيد ما الذي الموحد حتى لو كان عاصيا يمتنع من الخلود في النار.
الشريف الخامس من سلسلة العقيدة الصحيحة لفضيلة الشيخ محمد صالح المجد.
وثالثا أنه السبب الأعظم لتفريج الكروبات. وسابعا أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وثامنا أنه يمنع من الخلود في النار، وهذا فائدة عظيمة. من حقق التوحيد ما الذي الموحد حتى لو كان عاصيا يمتنع من الخلود في النار. وأما إذا كان حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولذلك إذا كمل التوحيد في القلب منع من دخول النار بالكلية. وتاسعا أن جميع الأعمال متوقفة في القبول على التوحيد. وعاشرا أن الشارع احتاط له أعظم الحيطة للأقوال والأفعال والنيات، وجعل الوسائل إليه ممنوعة. ولماذا حرم الشارع الحلف بغير الله؟ وليش حرم الرياء؟ ولماذا حرم الطيرة؟ ولماذا حرم بناء المساجد على القبور والصلاة في المقابر؟ سد طرق الشرك والسجود لغير الله، سجود حتى سجود التحية كان في شرع يوسف مسموح، في شرعنا ممنوع، وهذه الشريعة أكمل الشرائع، سدت الطرق الموصلة إلى الشرك. وقد جاء القرآن بتحقيق توحيد الألوهية بأساليب كثيرة، فمن ذلك الاستدلال بالمقدمات عليه، ومن أمثلتها توحيد الربوبية. توحيد الربوبية من المقدمات الضرورية المتفق عليها وتؤدي إلى توحيد الألوهية. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وقلنا لا يمكن واحد يوحد توحيد الألوهية إلا إذا كان مقر بتوحيد الربوبية، وأن الذي يحقق توحيد الربوبية يعني واحد أفرد الله بالإحياء والإماتة والرزق والبعث وإنزال المطر والضر والنفع إذا أفرده لكل هذا واعتقد أنه هو المحيي المميت المبدئ الذي يبدأ الخلق، ماذا يجب له؟ النقطة اللي بعد ما هي؟ أنت أفردت الله بأنه يحيي ويميت ويرزق، إيش النقطة اللي بعدها؟ الخطوة اللي بعدها أن تعبده. وهكذا جاءت يعني الآيات التي تجد فيها من خلق أن الله، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات في سورة الروم، سورة سورة النمل، سورة الروم وسورة النمل فيها، وسورة الأنعام فيها آيات كثيرة، والنحل اللي هي سورة النعم فيها آيات كثيرة في ذكر ربوبيته ومنته على عباده حتى يعرفوا أنه لا بد من عبادته. فكرر الله توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، كرره وأعطانا مقدمات لتوحيد الربوبية توصل إلى توحيد الألوهية. ثانيا الأقيسة الإضمارية، ولا حرج يعني استعمال أسماء بس علينا من المعنى حتى لو ما حفظت الاسم. فالأقيسة التي تحذف فيها إحدى المقدمات، يعني خذ مثال يوضح المقصود، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذه الآية فيها دليل قوي في مسألة مهمة في الرد على النصارى. ما هي المقدمة في هذه الآية؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما هي المقدمة؟ يعني المنطلق الذي ننطلق منه نبني عليه في الآية هذه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، هو الآن فيها رد على النصارى، كيف سنرد عليه؟ سننطلق من مقدمة ونأتي بعدها بنتيجة. فما هي المقدمة؟ أن المقدمة إثبات مماثلة آدم لعيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، مماثلة آدم لعيسى، ولكن لم يذكر أي مقدمة أخرى. لكن لو جئ إلى النتيجة، إن مثل عيسى، إن مثل عيسى عند الله مثل آدم خلقه من غير أب، مثل آدم عند الله مثل عيسى خلقه من غير أب، والآن برد عن النصارى، النصارى قالوا هذا ابن الله وهذا كذا، نقول طيب لحظة عيسى ما له أب، فالنصارى يقولون من أبوه؟ الله، معاذ الله، نقول آدم، طيب آدم له أب؟ آدم له أب؟ فهو ما ذكر كل المقدمات، قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني المقدمات الأخرى التي لم تذكر، مثلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من غير أب كما خلق آدم من غير أب، فلو كان عيسى ابنا لله لكان آدم ابنا لله من باب أولى، وبما أنكم لا تقولون إن آدم ابن لله إذن عيسى ما هو ابن لله، يعني هو نوع من النقاش والإقناع. نعم، فالآن كل أي نصراني جاء هذا ناقش، أحفظ هذا الدليل، أحفظ ناقش فيه نصراني، قل يا أيها النصراني ماذا تقول في عيسى يقول ابن الله؟ طيب تقول لأجل أنه ماله أب، هذا آدم ماله أب، إذا تريد تقول عيسى ابن الله لأنه ماله أب هذا آدم ماله أب، قله إذا تقول ابن الله لا هذا بعد ماله أم آدم، يعني أجدأ إذا كان تريد أن تقول هذا شيء يعني أولى، أولى آدم لكن لا هذا ولد ولا هذا ولد. وأما قياس الكل وهو الذي يتجه فيه المتكلم لإثبات المطلوب بإبطال نقيضي، إثبات المطلوب إبطال النقيض، فهو ما يذكر لك الآن يعني كيف تثبت المطلوب، لكن إذا أثبت ما يذكر لك المطلوب مباشرة، لكن إذا أبطل النقيض ثبت المطلوب. طريقة أخرى في الإقناع، مثلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إيش الآن الشيء الممتنع؟ وجود أكثر من إله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أبطل ماذا؟ النقيض. الآن المطلوب هو التوحيد، إنه إله واحد، والنقيض ما هو؟ إنه فيه أكثر من إله. إذا من طرق الإقناع والإثبات
طيب لتوحيد الألوهية، إنك إذا أبطلت أنه في أكثر من إله، إذا أبطلت أنه في 2 و3 و10 و100، إذا أبطلته ثبت تلقائيا إيش؟ أنه إله واحد. فهذه من الطرق التي يعني إقناع لجاءة القرآن، هم يسمونه قياس الخلق، أنت سميه ما شئت لكن هو تفهم الفكرة. الله كيف أبطل النقيض اللي هو وجود أكثر من إله؟ قال لفسدتا لو كان في أكثر من إله، كل واحد يقول أنا أحرك هذا، يقول أنا أسكن، يقول أنا أحيي هذا، يقول أنا أميت، يقول أنا أنزل هنا مطر، أنا لا أنزل هنا مطر، فإذا صار خلاص تفسد، ما يمكن تستمر السماوات والأرض، تتحطم تزول. بما أنه إذا وجود أكثر من إله ما يمكن، إذا ما في حل إلا أن يكون إله واحد. لو كان في أكثر من إله لتعارضت الرغبات. وسلك القرآن كذلك في تقرير توحيد الألوهية أيضا القصص، وهي من الأساليب العظيمة في الإقناع والتأثير، وقد جاء في ذلك عدد منها في القرآن الكريم، مثل قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه، واضحة جدا في إثبات توحيد الألوهية، وهذا من أسلوب التشويق والجذب للأفهام، قد يكون أكثر في تأثيرا في القلوب. وقد أمر الله سبحانه وتعالى أيضا بعبادته وترك ما سواه، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكذلك أخبر أنه أرسل جميع الرسل بالتوحيد الألوهية كما تقدم، خلق الخلق لعبادته كما تقدم، والاستدلال على وجوب عبادته سبحانه بانفراده بصفات الكمال، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ إذا كان ما له سمي ولا نظير ولا شبيه ولا أحد بمثل أسمائه وصفاته، فهل يستحق أحد أن يعبد غيره؟ إذا كان ليس له سمي فهل يستحق أن يعبد أحد غيره؟ أبدا. هذه من طرق القرآن في تقرير توحيد الألوهية. وكذلك تعجيز آلهة المشركين، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فتعجيز الآلهة الأخرى تقرير لتوحيد الألوهية، ومنها تسفيه المشركين الذين عبدوا غير الله، قل أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ومن الأساليب كذلك بيان عاقبة المشركين الذين يشركون في توحيد الألوهية، وبيان مآلهم، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم المصلحة. وهؤلاء عندهم شرك المحبة، لأن الله قال في الآية التي قبلها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو ترى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا إلى آخره. إذن شرك المحبة هو شرك في الألوهية. هذه إذن أيها الإخوة قضية شرك الألوهية توحيد الألوهية. بقي نقول كلمة في مسألة توحيد الألوهية، توحيد الربوبية من جهة ماذا؟ من جهة الورود في القرآن والسنة. مثلا يرد أحيانا ترد أحيانا الألوهية والربوبية غير داخلة فيها، وقد ترد الربوبية والألوهية غير داخلة فيها، من باب نعرف الفرق بين التوحيدين. لأنني قلت في أول الدرس إن مشكلة كثير من المسلمين أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية فقط ويقولون هذا هو التوحيد، وبعد ذلك لا تنكر علينا أن رحنا إلى ولي وإلى قبر لغتنا وطلبنا، خلاص نحن اعترفنا أنه هو مخترع الوجود وهو الذي خلق السماوات والأرض، خلاص ما هذا التوحيد، كون نروح الولي ونستغيث وننذر ونعمل هذه أشياء أخرى، كل واحد على أنت مذهبك حنبلي وأنا حنفي وأنت كذا، خلاص لا تنكر، خلاص احنا متفقين. يعني مثل تقارب الأديان، بعض المشركين يشتغلوا في الصوفية ومثل غيرهم يشتغلوا مع الموحدين مثل فكرة تقارب الأديان، يقول له تعال نتفق على الأشياء المشتركة. هذا بعض للأسف بعض الإسلاميين يقولون هذا، يقولون حتى نجمع الأمة وما نفرق الأمة، وفي صوفية وفي سلفية وفي فرقة الفلانية، طيب نجتمع كلنا مع بعض، تعالوا كل واحد يقول لا إله إلا الله، نحن الرافضة أو الخوارج أي ناس نجتمع نحلف، إيش نتفق على إيش يا جماعة؟ لو قلت على توحيد مثل أسماء والصفات، الجهمية يخرجون والمعتزلة يخرجون والأشاعرة يخرجون، يقول لك لا هذا أنت مؤجل الموضوع، طيب قضية ما نبغى أضرحة ولا قبور ولا يخرج الرافضة ويخرج المصوفية والمشركون الذين يعملون القبور. طيب نتفق على إيش؟ يقول على توحيد الربوبية وجدناها فعلا نفرق تقارب الأديان. اليهود والنصارى والمسلمون يتفقون على إيش؟ على إبراهيم. خلصنا من الإبراهيم اتفقنا. فبعض الإسلاميين، أنا أؤكد على النقطة هذه لأن الانحراف فيها يجي انحراف للدعوة وانحراف للتطبيق وانحراف للفهم وانحراف في مصائب ويؤدي لمصائب كثيرة. ولذلك التوحيد كله ما الله عز وجل لما أنزل التوحيد يجب أن يطبق لجميع جوانبه. ما في اسمه نجتمع على توحيد الربوبية ونختلف في توحيد الألوهية وأسماء الصفات، كلام خارج لا يمكن قبوله إطلاقا. كيف توحد الله بنوع واحد وتشرك به في الأنواع الأخرى؟ هذا توحيد، ما هو العلم. هذا توحيد، هذا أساس العمل وأساس الحياة التوحيد. ولاحظ كثرة الدلائل على توحيد الألوهية وأن الآيات اللي فيها توحيد الألوهية كثيرة والأحاديث، والرسول عليه الصلاة والسلام مشكلته مع كفار قريش وكفار العرب في توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية. وهؤلاء يريدون اليوم أن يقولوا توحيد الألوهية ما. يعني أن نتفق على توحيد الربوبية، نجتمع على توحيد الربوبية. إيش توحيد الربوبية؟ أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق النجوم، لا مخترع إلا الله. هذا التعريف لا إله إلا الله، لا مخترع عندهم. وهذه كارثة كبيرة جدا. في آيات ورد فيها توحيد الألوهية ورد والربوبية لا يدخل فيه، يعني ليس ضمنا وإنما لا كقوله مثلا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل كلمة إلها يقصدون فيها الربوبية؟ لا، يقصدون فيها الألوهية ولا يقصدون فيها الربوبية. مثلا في أشياء تدخل فيها مقصود فيها الربوبية وليست الألوهية. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. من الذي قال؟ إبليس. ماذا يقصد هنا ربي؟ توحيد الربوبية فقط، بدليل أنه هو شخص متمرد على الله، امتنع عن السجود ورفض السجود، ما عنده توحيد الألوهية. لو إبليس عنده توحيد الألوهية كان ما صار إبليس. إبليس مقر بتوحيد الربوبية وقال ربي، بل بعد من بعض الأسماء والصفات أحسن من بعض الذين يدعون الإسلام من الله، فإنه أثبت العزة، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أثبت العزة. وبعض المنحرفين بالأسماء والصفات لا يثبتون صفة العزة لله. المهم أن هنا قول إبليس ربي توحيد الربوبية ولا يثبت توحيد الألوهية. وقد يرد أحيانا توحيد الربوبية بمعاني بعض أنواع الألوهية، يعني تجي كلمة رب تتضمن بعض أنواع الألوهية أيضا، كقول الشاعر الجاهل لما رأى ثعلبا يقول على الصنم الذي كان يحرسه فقال أرب يقول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فهنا العربي هذا لما رأى قول الثعلب عليه يعرف أن الصنم ليس ربا بمعنى الخالق، لا يقصد أن الرب هنا بمعنى الخالق، بدليل قول الثعلب عليه وبدليل كون الشاعر هو الذي يقوم بحراسته، وإنما أراد الشيطان أراد الشاعر الجاهلي بعض معاني الربوبية. وأحيانا يأتي مثلا في يعني اقتران بينهما إياك نعبد وإياك نستعين، قال شيخ الإسلام فيقيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخل جسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها كقوله إياك نعبد وإياك نستعين وقوله فاعبده وتوكل عليه وغير ذلك من الآيات. قال رحمه الله تعالى هذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، وتارة يكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران فإذا أفرد عما وإذا قرن بغيره يقصر. ويمكن أحيانا نفهم اشتراك يعني عطف التوحيدين على بعض أحيانا يشبه من في قضية اجتماع الإسلام والإيمان، وإذا اجتمعت الألوهية والربوبية في نص واحد فإن الألوهية فعل العبد والربوبية فعل الرب. قال ابن سعدي رحمه الله الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعله. فإذا اجتمع في نص واحد توحيد الربوبية توحيد الألوهية، فإننا نفسر توحيد الألوهية بفعل العبد، توحيد الربوبية بفعل الرب. وختاما، فإن من الفروق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ما يلي: أولا الاختلاف في الاشتقاق، فالربوبية مشتقة من اسم الله الرب، والألوهية مشتقة من لفظ إله. ثانيا أن متعلق الربوبية الأمور الكونية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ومتعلق توحيد الألوهية هي الأوامر والنواهي على المكلفين والعباد. ثلاثة أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون على الأقل في الجملة، لأن عندهم في توحيد الربوبية مصائب، لكن في الجملة. أما توحيد الألوهية فقد رفضوه، قال الله تعالى في كتابه: جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. رابعا أن توحيد الربوبية مدلوله علمي، أما توحيد الألوهية فمدلوله عملي، طبعا بأعمال الجوارح. وخامسا أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وهذا ما قد سبق ذكرناه. وسادسا أن توحيد الربوبية لا يدخل من آمن به في الإسلام. انتبهوا، لو جاء واحد قال أنا ناقشت نصراني وأنا نؤمن أنه فيه إله واحد خلق كل هذا الكون، أنا ناقشت مدرس الكيمياء تبعنا أمريكي نصراني قال أنه يؤمن أنه فيه إله واحد خالق الكون، هذا صار مسلم؟ كلا والله، لأن التوحيد الربوبية الإقرار به وحده لا يكفي في كون الشخص مسلما. وهذه كلمة مهمة جدا جدا، بسبب الدرس فيها صار خلل في تصورات كثير من الحكم على الأفكار. ما يكفي يقول في خالق واحد، ما يدخل في الإسلام بهذا. بعكس توحيد الألوهية، إذا أقر به يدخل في الإسلام. وأصلا لا يمكن واحد يكون عنده توحيد الألوهية وما عنده توحيد الربوبية، صح ولا لا؟ يعني لا يعبد إلا الله عينه في أكثر من إله، ما يمكن. ولذلك في الفرق العظيم، لا يدخل في توحيد في الإسلام من يؤمن بالتوحيد الربوبية فقط، ولكن إذا أقر وعمل بتوحيد الألوهية دخل في الإسلام. وسابعا أن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله كالخلق ونحوه، وتوحيد الألوهية توحيد الرب بأفعال العباد من الصلاة والزكاة وغيرها. وبذلك نقول قد أنهينا الكلام والحمد لله عن التوحيد ونوعين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ونتم إن شاء الله الكلام في التوحيد في الدرس القادم بمشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.